بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأخذنا شيئا من الناقض الأول من نواقض الإسلام وهو الشرك بالله. قلنا إن الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، وذكرنا حقيقة الشرك وأنه تسمية غير الله بالله مما هو من خصائص الله. قال: وذلك أن يجعل بينهم وبين الله وشهادة. تقدم رعاكم الله هذا الكلام، يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم ويستغيث بهم وينظر لهم ويذبح باسمهم أو اعتقد دفع الضر أو جلب النفع من دون الله فقد كفر. التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من العبادات القلبية. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأمرنا الله جل وعلا بالتوكل عليه، دل أن التوكل عبادة من العبادات وواجب من الواجبات، ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. قال الله جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فحكم الله عليهم بالكفر لما عبدوا غيره وصرفوا العبادة لغيره. ومن العبادة التوكل كما يفعله عباد القبور والأضرحة، أن يأتي أحدهم إلى القبر الفلاني فيقول: أنا في حماك يا سيدي فلان، وأنا في حسبك، وأنا متوكل عليه في كذا وكذا، نسأل الله السلامة والعافية. ويستغيث بهم، الاستغاثة هي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، أن يكون الإنسان في شدة يخشى الهلاك فيستغيث. فإن استغاث بالله سبحانه أغاثه، وهو من العبادات. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. دلت الآية الكريمة أن الاستغاثة عبادة، لأن الله جل وعلا رتب عليها الإياب. فصرف هذه العبادة لغير الله شرك وكفر، لأن صرف العبادة كما أخبر الله جل وعلا أو جزءا منها لغير الله فقد أشرك مع الله غيره. وهذا كحال من يدعو مثلا الأموات، فتراه مثلا يخشى الغرق أو يوشك على الغرق، فترى يقول: يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان المدد المدد. يدعوه من دون الله ويستغيث به، وهكذا ما يفعله الروافض من استغاثتهم ودعائهم بعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فترى الواحد منهم في الشده يلهث عياذا بالله بذكر من يعتقد فيه الولاد، ويلهث ويستغيث بآل البيت كعلي وابن عباس وفاطمه وغير ذلك. فهذا تسمعه وتراه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وينذر لهم. النذر لغة الإيجاب، فتقول: نذرت دم فلان إذا أوجبته. والنذر هو إيجاب المكلف على نفسه شيئا غير واجب عليه بأصل الشرع، والنذر عبادة من العبادات. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ثم ليقضوا تفثهم ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأثنى أمن الله جل وعلا على الموفين بالنذر، قال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر في أصل إنشائه وعقده منهي عنه، كما في حديث عبد الله بن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. ولا تظنن أيها المسلم الكريم أن النذر سبب لجلب محبوب أو دفع مكروه، بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه: فمن نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء، ومن نذر معصية لا يجوز له الوفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فنذر لغير الله شرك، كأن يقول للولي الفلاني علي ذبح شاتل، أو إن شبط مريضي فللولي الفلاني كذا وكذا من الصدقة من مال أو نحو. فهذا بارك الله فيكم صرف للعبادة لغير الله. قال: ويذبح باسمه. الذبح لغة القطع، وشرعا إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. والذبح لله سبحانه عبادة جليلة من العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شاهدنا ونسكي، فالنسك ها هنا الذبح. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، كما في حديث علي بن أبي طالب عند الإمام مسلم. فالذي يذبح للجن قال: ويذبح باسمهم، كأن يقول باسم المسيح كذا، كما تفعل ويفعل كثير من النصارى. وهكذا أن يذبح باسم الشيطان الفلاني والمارد الفلاني والجن الفلاني. وهكذا إذا قصد بذبيحته وجه غير الله، وإن لم يسم اسم غير الله فهو ذبح شركي، أن يتقرب بهذه الذبيحة، كما يفعل السحرة المجرمون المفسدون، يذبحون للجن لترضى عنهم فتعطيهم بعض سؤلهم. ولهذا ترى أنهم إذا أتاهم من أتاهم من جهلة المسلمين والمسلمات أمروه بذبح ديك أو جدي بصفة كذا وأن يقول كذا، فاحذر أيها المسلم الكريم. أو اعتقد دفع الضر أو جلب النفع من دون الله، وهذا شرك أكبر في الربوبية. شيخنا رحمه الله تعالى ذكر الشرك في الإلهية الأكبر والشرك في الربوبية الأكبر، ولهذا قال: أو اعتقد. في النسخة الموجودة عندنا لو اعتقد، وهذا غير صحيح، هذا خطأ طباعا. ويذبح باسمهم أو اعتقد دفع الضر أو جلب النفع من دون الله. اعتقد في شخص، في ولي، في حجر، في شجر، في غير ذلك أنه ينفع ويضر من دون الله جل وعلا، هذا شرك أكبر في الربوبية. فالنافع الضار هو الله جل وعلا. ما أتى ذلكم الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن مدحي زيد وذمي شيء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الله، ذاك الله. الله جل وعلا بين في كتابه أن الأمر بيده، وأنه يجيب دعاء من دعاه، وأنه يغيث المستغيثين ويدعو ويستجيب دعاء المضطرين. نعم. قال: فقد كفر، وهذا كما قلنا بالإجماع، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر التفصيل للواسطة وهي ما يتوصل به إلى الشيء، ذكر الواسطة الذي الرسل بين الله وخلقه، وهذا مما أجمع جميع أهل الملل على إثباتها. ذكر الأدلة: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال: ومن أنكر هذه الوسائط كفر بإجماع أهل الملل. قال: وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد، فقال هذا شرك وكفر إلى أن قال كفر إجماع المسلمين، وهو عين شرك مشرك العرب. ثم ساق الشيخ رحمه الله قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أكد الرحمن جل وعلا عدم مغفرته لمن مات على شرك أكبر، فقال: إن الله ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، المعبود الحق سبحانه، لا يغفر المغفرة، هي ستر الذنب والتجاوز عنه. الله نفى أن يغفر، نفى أنه يغفر أي يشرك به، أي إشراكا به يعم رعاكم الله أنواع الشرك الأكبر، سواء كان في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. واختلف أهل العلم هل يدخل الشرك الأصغر في ذلك على قولين، فجمهور أهل العلم قالوا إن صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة، وقول آخر لبعض أهل العلم رجحه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أعني التميمي النجدي، أن الشرك الأصغر لا يكون تحت المشيئة، ويغفر ربنا سبحانه ما دون ذلك، ما دون الشرك من كبائر الذنوب، لمن مات عليها كأن يموت على أكل الربا أو أكل مال اليتيم أو غير ذلك، فهو تحت مشيئة الله سبحانه. في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له رحمة منه سبحانه، وإن شاء عذبه عدلا، لكنه لا يخلد في النار ما دام معه الإيمان والتوحيد ومآله الجنة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن شاء سبحانه. هذا فيه أن الإنسان يحذر من الشرك، ويحذر كذلك من الكبائر، لأن من الناس من يرتكب الكبائر فإذا قيل له اتق الله قال الله غفور رحيم. نعم، الله غفور رحيم وهو شديد العقاب، ولهذا انظر قال: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهي يعني تثمر في قلب قارئها خوفا ورجاء، خوفا ألا تكون ممن شاء الله جل وعلا أن يغفر لهم، يعني من مات على كبيرة، ورجاء أن ترجو مغفرة الله وعفوه. فالمؤمن يعبد الله جل وعلا بالخوف والرجاء. شاهدنا قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا فيه خطورة الشرك، وأن الله لا يغفر، وأنه ناقض من نواقض الإسلام. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله، هذه الآية يبين الله جل وعلا فيها أنه من مات وهو يشرك شركا أكبر، أنه يشرك شركا أكبر سواء كان في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات، فقد حرم الله عليه الجنة، يمنعه الله جل وعلا من دخول الجنة عياذا بالله رب العالمين. وإذا حرمت عليه الجنة قال ومأواه النار، مكان ومستقره النار خالدا مخلدا فيها، وما للظالمين أي للكافرين من أنصار أن ينصرونهم من دون الله وينقذونهم من عذاب الله. فدلت الآية الكريمة أن من لقي الله جل وعلا مشركا به شركا أكبر أنه في النار خالدا مخلدا فيها، فدلت أن الشرك الأكبر من نواقض الإسلام، من نواقض لا إله إلا الله. لذا ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى به لأنه أعظم ذنب، قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لما شهد أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو الناقض الأول، الشرك بالله. وتقدم معنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين اثنين، شرك أكبر وشرك أصغر. وهذا التقسيم هو ما كان عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، وخالف في ذلك الخوارج ومن نحوهم. الخوارج لا يقسمون الكفر والشرك إلى قسمين، وقابل الخوارج المرجية، وهذا الله جل وعلا أهل الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهداهم صراطه المستقيم. وقد دل كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرك قسمان أكبر وأصغر، فأما الأكبر كالأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، والأصغر كما جاء منصوصا عليه في حديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وهذا نص وحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إثبات الشرك الأصغر. والشرك الأكبر كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه، وهذا تقدم شرحه. والشرك الأصغر من أهل العلم من قال ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، وهذا التعريف فيه نظر فيه توسع. والصحيح أن الشرك الأصغر كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. الشرك الأكبر يكون في الربوبية باعتقاد أن مع الله خالقا ورازقا ومحييا ومميتا، ويكون في الإلهية الذبح لغير الله والسجود لغير الله، ويكون في الأسماء والصفات كالتسمي بأسماء الله المختصة وغير ذلك. والشرك الأصغر يكون في الربوبية ويكون في الإلهية، واختلف أهل العلم في كونه في الأسماء والصفات. ففي الإلهية الشرك الأصغر يكون كما قلنا في الربوبية كاتخاذ ما ليس سببا سببا، كتعليق التميمة والودع في دفع العين مثلا، وفي الإلهيات الحدث بغير الله. واختلف أهل العلم هل يكون في الأسماء والصفات شركا أو شركا أصغر، فمنهم من أثبت ومنهم من نفى، وظاهر عبارة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تفسير العزيز الحميد أنه يوجد، ولا بد أن تعرف أيها المسلم الكريم الفرق بل الفروق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. الشرك الأكبر والشرك الأصغر غير مخرج من الملة، وهو أكبر الكبائر ما دون الشرك الأكبر. الشرك الأكبر لا يغفره الله لمن مات عليه، والشرك الأصغر جمهور أهل العلم أنه تحت مشيئة الله جل في علاه. الشرك الأكبر إن مات صاحبه عليه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين كالساهر مثلا. وأما صاحب الشرك الأصغر فهو مسلم له ما للمسلمين من أحكام، إلا أنه مات على ذنب عظيم وأمره إلى الله، أي أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويحفظ في مقابر المسلمين. الشرك الأكبر من مات عليه لا يترحم عليه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، بخلاف الشرك الأصغر فهو مسلم يدعى له بالرحمة والمغفرة. صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في النار، وصاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، وإن دخلها إن دخل النار فلا يخلد فيها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا بعض هذه الفروق، نسأل الله أن يعيننا على البر والتقى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.